يقول المؤلف الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. وقال: حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. قال: حدثنا عمر ابن ذر قال: حدثنا مجاهد عن أبا هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق، ومضى. فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح، فحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. هذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله فيها بيان وفيها إيراد الأحاديث المتعلقة بكيفية عيش النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وأنهم متقللون من الدنيا وأنهم متقشفون ليسوا متوسعين ولا مبسطين في هذه الحياة في التنوع في التلذذ بأنواع المآكل والمشارب، وإنما شأنهم التقلل وعدم التوسع في المآكل. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي بين فيه ما كان يلقاه من الشدة وما كان يحصل له من الجوع، وأنه كان يضع كبده على الأرض وأنه يضع وأنه يحزم الحجر على بطنه لكونه خاويا ليس فيه شيء، وأنه كان يجلس في الطريق الذي يمر به الناس، وأنه مر به أبو بكر رضي الله عنه وسأله عن آية وهو يعلم جواب ما سأل عنه، وإنما أراد أن يتخذ هذا وسيلة وذريعة إلى الاتصال به واستتباعه حتى يذهب معه إلى بيته ليطعمه، وكذلك فعل مع عمر ولم يحصل من أحد منهم أنه طلب منه أن يلحقه ويذهب معه إلى بيته، ولعل ذلك لكونهم إما لم يتفطنوا لمراده وأنهم لم يفهموا ما حل به وما حصل له، أو لأن بيوتهم ليس فيها شيء مما يقدمونه له أو لغيره، وذلك أن شأنهم التقلل من هذه الدنيا وليس عندهم التوسع فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبعد ذلك مر به رسول الله عليه الصلاة والسلام فرآه فنظر إليه وتبسم وعرف حاله وما هو فيه من الشدة، وقال له الحق، يعني الحقني واذهب معي إلى 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 بيتي. فلحقه ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن ودخل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته هل عندهم شيء، فقالوا نعم قليل من اللبن أهدي إليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي هريرة أن يدعو أهل الصفة، أهل الصفة هم أضياف الإسلام، يعني فقراء ليس لهم أهل وليس لهم مساكن، وإنما يأتون مهاجرين إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فيسكنون في هذا المكان المخصص من المسجد أو الذي بجوار المسجد، ويعيشون على ما يحصل من الصدقات ومن الإحسان والمنح التي تحصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة الكرام الفقراء الذين ليس لهم أهل ولا مأوى وليس لهم مال، وإنما هم كما قال أبو هريرة أضياف الإسلام، يعني معناه أنهم أضياف يكرمهم المسلمون كما يكرمون الأضياف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا لي أهل الصفة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه شديد الجوع وقد وصف حاله بكونه يضع الحجر ويحزمه على بطنه يضع كبده على الأرض لأنه لشدة قواء بطنه وعدم القدرة على الحركة لأن الجوع قد أنهكه وأضعفه. قال وما يفعل هذا في أهل الصفة؟ لبن قليل وهو في حاجة شديدة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ادعو لأهل الصفة. ثم إنه قال ولم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، طاعة الله وطاعة رسوله بد، يعني معناه أن الرسول لما أمر أمره المطاع ولا بد من التنفيذ، وإن كان هو يجد ما يجد من الشدة ومن الحاجة إلى الطعام، ولكن لكون مثلا أمر فلا بد من تنفيذ أمره ولا بد من الاستدلال والانقياد لتنفيذ أوامره عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مصيرا من أمره. ولهذا قال رضي الله عنه فلم يكن من طاعة رسول طاعة الله وطاعة رسول طاعة رسوله بس، فذهب ودعاه وجاءوا وأخذوا مجالسه في البيت. ثم إنه أمر أبا هريرة بأن يطوف بهذا القدح الذي فيه قليل من اللبن عليه، فجعل يناول الواحد منهم فيشرب ثم يعيد عليه القدح الوعاء فيناوله للآخر فيشرب ثم يرده إليه فيناوله للآخر، وهكذا حتى شربوا جميعا ولم يبق إلا أبو هريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لم يبق إلا أنت وأنا، قال أبقت يا رسول الله؟ فقال اشرب، فشرب حتى روي، فقال اشرب وكرر عليه حتى قال لا أجد له مسلكا، يعني ما أجد متسع وما أجد مجال لأني أزيد من الشرب. هذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام. قليل من اللبن كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول ما يفعل هذا بأهل الصفة؟ قد شربوا جميعا ثم شرب هو وكرر عليه الأمر بأن يشرب حتى بعد ذلك امتلأ بطنه وقال لا أجد له مثلك، يعني ما أجد متسع، يعني في البطن يضيف شيئا من اللبن يشربه. ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلة، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة. حاصل من هذا الحديث واضح الدلالة على كيفية عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء إلا هذا اللبن القليل الذي أهدي إليه، لبن قليل أهدي إليه. ثم أبو هريرة هذا شأنه الذي وصفه، كونه يضع كبده على الأرض ويضع الحجر على بطنه ويجلس في الطريق يتعرف للناس، وإذا مر به أحد سأله عن مسألة أو طلب منه أن يسمع منه شيئا وقصده من ذلك أن يستصحبه وهو يعرف جواب ما سأل عنه، ولكن يريد من ذلك أدنى شيء يربطه ويجعله يتصل بهذا الشخص ليستصحبه إلى منزله ليقدم له شيئا من الطعام، ليقدم له شيئا من الطعام. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بيته ليس فيه الطعام، وإنما فيه هذا اللبن القليل الذي أهدي إليه عليه الصلاة والسلام. ثم إيثار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اختصاصه بهذا الشيء القليل، ثم دعوته للمحتاجين أهل الصفة ليشاركوا في هذا القليل الذي بارك الله تعالى فيه وأنزل فيه البركة حتى شربوا جميعا وحتى شرب أبو هريرة رضي الله عنه وروي وشرب الفضلة بعد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو واضح الدلالة على ما ترجم له البخاري، وهو باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. تخليهم عن الدنيا يعني معناه أنهم لا يشغلهم ولا وليس شغلهم الشاغل، وليس معنى ذلك أنهم معرضون عنها، ولكنهم معرضون عن الاشتغال بها والاشتكال بها. فلا يمنع أن يكون الواحد منهم، قد يكون الواحد منهم يكون عنده المال ويأتيه المال لكنه لا يشغله، لا يشغله في البحث عنه ولا يشغله في تصريفه وتخزينه والإبقاء عليه، وإنما يحصله من غير انشغال ومن غير اكتتان. وإذا حصل له صرفه بطاعة الله وصرفه في سبيل الله كما حصل لبعض أثرياء الصحابة مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف الذين كانوا ينفقون بسخاء في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ذلك أن عثمان بن عفان جهز جيش العسرة في غزوة تبوك بثلاثمائة بعير عليها أحمالها وأقسامها، كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث في إسناده أولا قول البخاري حدثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، بنحو من نصف هذا الحديث. أبو نعيم هو الفضل بن دفين شيخه، وهذه العبارة التي أوردها هنا تشعر بأنه لم يسمع الحديث كله من أبي نعيم، لم يسمع الحديث كله من أبي نعيم، وإنما سمع نحو من نصفه، إنما سمع نحو من نصفه. فيحتمل أن يكون الباقي سمعه بواسطة، فيكون من قبيل المعلق الذي يكون بين البخاري فيه وبين من يروي عنه واسطة، فيكون معلقة. الحافظ بن حجر ومن أجل هذا أوردت هذا الحديث في تغليق التعليق، لأن ابن حجر رحمه الله ألف كتابا في معلقات البخاري ذكر الأسانيد التي تتصل بها تلك الأحاديث المعلقة، بين من وصلها والأسانيد بذلك إلى من علق عنهم البخاري، وسمى كتابه تغليق التعليق. تغليق لأن المعلق هو الذي حدث من إسناده راوي أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا معلق، هذا في الإسناد كله، وقد يحذف كله إلا الصحابي، فيقول قال فلان على أبو بكر قال رسول الله كذا، وقد يحذف ويلقي الصحابي والتابعي. حاصل التعليق هو حذف، الحذف من أول الإسناد، ما كان السقوط فيه من أول الإسناد أي الذي فيه المؤلف، طرفه الأسفل الذي فيه المؤلف يحذف وسائط بينه وبين من أظهره في الإسناد، لهذا سماه تغليق التعليق، بمعنى أن هذه فجوة وهذا المكان الخالي يغلقه ببيان الرواة الذين يتصل الإسناد بهم ويخرج عن كونه منقطعا إلى كونه متصلا، لأن المعلق به انقطاع في أسفله، انقطاع في أسفله، الطريقة التي بها وصل هذا القطع أو الانقطاع سماها تغليق التعليق، التخليق، لأنه كان المسند من فوق والأسفل خالي، ويأتي بما يسكر هذا المكان وما يغلق هذا المكان بحيث يكون كله متصلا وكله رجال وليس فيه فجوة أو ليس فيه انقطاع، بل يكون متصلا.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خم، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خفت إذا وظل تعيب.
ثم أرمي بخير رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالجنة، والإسناد فيه مسدد شيخ البخاري ومسدد بن سرهد بن مرعبل، يعني اسمه ونسبه على هيئة قريبة عجيبة، كلها بصيغ مفعول، كلها على صيغة المفعول، ويروي عن يحيى بن سعيد القطان، يحيى ويحيى بن سعيد القطان، يروي يحيى عن إسماعيل وهو بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشخص هو الذي قيل في حقه أنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، اتفق له أن يروي عن كثير من الصحابة منهم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهو يروي عن سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة، يروي عن سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وسعد يقول إنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، لما فرض الله الجهاد بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وكان فيها سعد بن أبي وقاص، وكان أول من رمى سهما في سبيل الله، لأن السرية التي ذهب معها سعد هي أول سرية ذهبت في سبيل الله، وكان سعد هو أول من رمى من تلك السرية بسهم في سبيل الله، فهذه منقبة من مناقبه وخصلة من خصاله الحميدة أنه أول من حصل منه الرمي في سبيل الله عز وجل، لما فرض الله عز وجل الجهاد وشرع الجهاد وأرسل الفرنسية يا سعد، وكان سعد هو أول من رمى، وكان رضي الله عنه وأرضاه يخبر بما كانوا عليه في تلك السرية من الفاقة، وأنه ليس معهم طعام، وأنهم يأكلون ورق الحبلة أو الحبلة وهي نوع من الشجر كذلك التمر، يأكلون الورق لأن ليس معهم طعام، يأكلون الورق حتى أن الواحد منهم ليضع كما تضع الدابة، ليس له خلق، يعني معناه أن يأكلون الورق ويطلع الورق ليس له مخالف، يعني وقد يبس شدة يبسه ليس معه ما يخالطه، نفس الورق هو نفس الذي يخرج، لأنه ليس عندهم طعام غير هذا الورق، ليس عندهم طعام غير هذا الورق، فإذا أخرج وإذا قضى حاجته طلع ذلك الورق من دبره، ليس له خلق لأنه ليس هناك طعام يؤكل معه، وإنما يخرج نفس الورق الذي أكله أكلوه، لأنه لا طعام لهم إلا هو، وهذا هو مقصود البخاري من إيراد الحديث بالترجمة، وهو كيف كان عيش من أصحابه وتخليهم عن الدنيا، كان هذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم قال: ثم كان بن أسد يعذرني،
ثم أصبحت بن أسد تعذرني على الإسلام،
ثم أصبحت بن أسد تعذرني على الإسلام، أي أنه رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا على البصرة في عهد عمر بن الخطاب، كان أميرا لعمر بن الخطاب على البصرة، كان عتبة بن رضوان على الكوفة، وبعد ذلك بعدما كان يعني هذا عيشهم وهذا شأنهم حصلت الفتوح وحصلت الخيرات وكان أميرا على البصرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبنو أسد هؤلاء يعني ممن سكن البصرة، ممن سكن الكوفة، عتبة بن غزوان على البصرة وهو على الكوفة، ثم كان الوقاص وكان أميرا على الكوفة، يعني كان حصل من بعض سكانها بينه وبينهم شيء فصاروا يتكلمون فيه حتى شكوه إلى عمر وقال إنه لا يعرف أن يصلي، إنه لا يعني لا يعرف كيفية الصلاة، يعني من شدة إيذائه الله تكلموا بهذا الكلام، وكان يطيل الركعتين الأوليين ويقصر الركعتين الأخيرتين. فلما لقي عمر أخبره بما قالوه فقال: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. قال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذه كنيته رضي الله عنه وأرضاه. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل بينه وبينهم الوحشة وبلغ بهم أن تكلموا فيه حتى في الصلاة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العشرة المبشرين بالجنة، خشي أن يكون هناك فتنة وأن يكون هناك أمور لا تحمد عقباها ببقائه على الإمارة عليهم، فعزله دفعا لوقوع فتن مشاكل بسبب الوحشة الذي بينه وبينهم. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه بين فضل سعد وأنه لم يعزله من عجل ولا خيانة، كما أشاد بذلك عندما جعل الأمر إلى ستة من أهل الشورى وهو منهم سعد بن الوقاص، فقال رضي الله عنه: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله لعجل ولا خيانة، فإني لم أعزله خشية لما جعل الأمر إلى ستة، خشي أن ينظر الناس إلى الماضي وأن يفتشوا في الماضي وأن يقولوا عزله عمر من الكوفة، إذا لا يصلح أن يولى. فأشاد بفضله وبين السبب في عزله وأنه ما عزله من عزل ولا خيانة، ولكنه عزله خوفا من الفتن، خوفا من أن يقع بينه وبينه شيء لا تحمد عقباه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال سعد رضي الله عنه: ثم أصبحت بنو أسد تعجرني على الإسلام، تعجرني مقصود من ذلك أنهم يتكلمون فيه ويعني وكأنهم يعلمون، مع أنه هو صاحب رسول الله الذي صحبه وعرف أحواله وتلقى سنته وكان يصلي بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك لعمر عندما لقيه بعد ذلك وقال هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. ثم قال
خبت إذا وظل سعي،
خبت إذا وظل سعي، يعني لا كنت أنني لا أفهم الصلاة ولا أعرف كيفية الصلاة مع أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لازم رسول الله عليه الصلاة والسلام عرف سنته، ومع ذلك يوصف لأنه لا يعرف يصلي، لا يعرف يصلي. أقول يعني هذا شأني وهذا حالي، ومع ذلك يعذرني بن عزت ويقول أنه لا يعرف أن يصلي. وإذا كنت كذلك خبت وظل سعي، يعني إن كنت كذلك وهو لا يكون كذلك، لأنه هو الذي شرفه الله عز وجل بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف سنته وعمل بها. في هذا بيان شأنه وبيان فضله وبيان منزلته ومعرفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه.
وقال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بطن ثلاث ليال انتباعا حتى قبض.
ثم أرد الحديث حديث عائشة الذي تبين فيه كيفية عيش المسلم في بيته وعيش أهله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام منذ قدم المدينة ما شبع ثلاث ليال انتباعا من عيش البر،
من طعام بر
ثلاث ليال انتباعا، أي معناه متوالية، هذا لا ينفي أن يكون يحصل متفرقة، أن يحصل ليالي متفرقة، أنه يحصل شبع، لكن التوالي والتتابع ما حصل هذا، وهذا لا يمنع أن يكون أيضا من غير البر موجود مثل التمر، لا يمنع، ولكن هذا يبين أنه تمضي، أنه لم يحصل أن حصل الشبع ثلاث ليال متتابعة من هذا النوع من الطعام، هذا النوع من الطعام الذي هو طعام البر. صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله عليه الصلاة والسلام. ما شبع آل محمد وسلم من طعام البر ثلاث ليال تباعا
حتى قبض
يعني حتى مات عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثني إسحاق ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر.
ثم أيضا ذكر رحمه الله هذا الحديث عن عائشة أيضا وفي بيان كيفية عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وأنه ما أكل أكلين في يوم إلا أحدهما تمر، يعني معناه أن وجود الطعام الذي يطبخ ويتكرر في اليوم هذا ما حصل، لكنه يحصل لمرة ومعه يعني في اليوم والليلة التمر، لكن كون يحصل أكلتين يعني مطبوخة يعني هذا ما حصل، إنما الذي حصل أنه تكون الأكلة والأكلة الثانية ثمر. وهذا بيان ما كان عليه الرسول فلما التقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها. وكان عليه الصلاة والسلام يدخر من التمر طول سنته لكنه يفنى وينتهي بكثرة بذله وعطائه وسخائه وكرمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فينتهي ما ادخره للسنة بكثرة البذل والإعطاء والجود والكرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم وحشوه ليه.
ثم لما ذكر حديث أو الحديثين عن عائشة في بيان كيفية عيش الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطعام أورد هذا الحديث المتعلق بالفراش المتعلق بالفراش وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فراشه من أدم يعني من جلد أشوه ليف يجلد في النخل. إن هذا فراش النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها والتمتع بملذاتها ونعيمها عليه الصلاة والسلام. فهذا طعامه وهذا فراشه. الحديثين الماضيين بيان عائشة لكيفية عيش النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطعام. في هذا الحديث كيفية الفراش قد سبق أن مر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث حديث الاعتزال أنه ظلم نساءه وأنه دخل عليه في المكان الذي اعتزل فيه وكان على حصير قد أثر في جنبه ليس بينه وبينه فراش ليس بينه وبينه ما يحول بينه وبين الحصير بل الحصير على جسد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. هذا كله يبين ما كان عليه الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا.
وقال حدثنا غجبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال قلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رقيقا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميقا بعينه قط.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنهم يقول قتادة أنهم جاءوا إليه وخبازه قائم قدم لهم طعاما وقال كلوا ثم بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وأنه ما رأى أو ما أكل خبزا مرققا وهو الذي لجودته وحسنه يكون رقاقا وإنما الخبز الذي كانوا يأكلونه كان يأكله كان فيه خشونة خبز الشعير يعني فيه سماكة وفيه خشونة ليس الخبز الذي يكون لجودة البر يعني يكون مرققا ناعما وإنما الذي كان يأكله خلاف ذلك وكان مرقب لم يكن لم يرى أن الإنسان خبزا مرققا وما رأى شاة سميطة قط التي طبخت ويعني وقدمت بكاملها ما حصل هذا منه له عليه الصلاة والسلام الذي هو تنعم وتلذذ في الآكل والمشارب. والحديث سبق أن مرة في كتاب الأطعمة، لكنه أورد هنا في الرقاق، في كتاب الرقاق، من أجل بيان التقشف والتقلل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث أن الترجمة باب كيف كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن نوتى باللحيم.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها فيه أيضا بيان ما كانوا كان عليه من التقلل، وأنه يأتي الشهر ما أوقدوا فيه نارا وإنما يكون تمر إلا أن يؤتوا باللحيم، يعني إذا أهدي إليهم شيء قليل من اللحم فإنهم يضيفونه إلى التمر الذي هو طعامهم الشهر. يمضي الشهر ما أوقدوا نارا لأن ما عندهم شيء يطبخ، لأن من عندهم التمر الذي لا يحتاج إلى طبخ، عندهم التمر وأما شيء يطبخ. فأحيانا يمضي الشهر بأكمله، قد يمضي الشهران ولم يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام طعام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الهويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة أيضا، وفيه أنهم يرون ثلاثة أهلة في شهرين لم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. تخبر عائشة عروة بن الزبير من أختها قالت فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكان لهم منائح وكانوا يعني يهدون إليه شيئا من اللبن فيكفيه أهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث فيه أنه كان يمضي شهران ويرون ثلاث أهلة في شهرين خلال الشهر الثالث، لأن الأهلة الثلاثة الشهر الأول ثم يأتي الشهر الثاني ثم يأتي الشهر الثالث، يعني في أوله تكون ثلاثة أهلة في شهرين، ثلاثة أهلة بينها شهران، هذان الشهران التي بين ثلاثة الأهلة تمضي بأكملها ولم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، لأنه ليس عندهم شيء يطبخ وإنما عندهم التمر والماء، هذا هو طعامه في هذه الفترة الطويلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
لا في
اشتغال في تحصيل ما يشد به الرمق وما يكون به قضاء الحاجة في وسط العوز. نعم انظر الى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، يعني مثلا يأتي هلال محرم عند دخوله فيران الهلال، ثم يأتي الهلال الثاني في دخول صفر، ثم يأتي هلال ربيع أول في أوله، فيكون بين الثلاثة أهلة شهرين. يعني معناه ليس ثلاثة أشهر، يعني لو كان ثلاثة أشهر كان يعني يكون هلال رابع، لكنه ثلاثة أهلة وبينهما شهران. أما الأربعة الأشهر أو أربعة الأهلة بينها ثلاثة أشهر، الأربعة الأهلة يكون بينها ثلاثة أشهر، وهم يرون ثلاثة الأهلة وبينهما شهران. وهذا الشهران الواقع بين ثلاثة الأهلة ليس لهم طعام إلا الأشوجان التمر والماء.
باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. وقال حدثني أبو نعيم أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. قال حدثنا عمر ابن ذر قال حدثنا مجاهد عن أبا هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق، ومضى. فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن؟ فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلته أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى،
ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فيقول البخاري رحمه الله باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. هذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله فيها بيان وفيها إرادة الأحاديث المتعلقة بكيفية عيش النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وأنهم متقللون من الدنيا وأنهم متقشفون ليسوا متوسعين ولا مبسطين في هذه الحياة في التنوع في التلذذ بأنواع المآكل والمشارب وإنما شأنهم التقلل وعدم التوسع في المآكل. وقد ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي بين فيه ما كان يلقاه من الشدة وما كان يحصل له من الجوع وأنه كان يضع كبده على الأرض وأنه يحزم الحجر على بطنه لكونه خاويا ليس فيه شيء وأنه كان يجلس في الطريق الذي يمر به الناس وأنه مر به أبو بكر رضي الله عنه وسأله عن آية وهو يعلم جواب ما سأل عنه وإنما أراد أن يتخذ هذا وسيلة وذريعة إلى الاتصال به واستتباعه حتى يذهب معه إلى بيته ليطعمه. وكذلك فعل مع عمر ولم يحصل من أحد منهم أنه طلب منه أن يلحقه وأن يذهب معه إلى بيته ولعل ذلك لكونهم إما لم يتفطنوا لمراده وأنهم لم يفهموا ما حل به وما حصل له أو لأن بيوتهم ليس فيها شيء أو أن بيوتهم ليس فيها شيء مما يقدمونه له أو لغيره وذلك أن شأنهم التقلل من هذه الدنيا وليس عندهم التوسع فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وبعد ذلك مر به رسول الله عليه الصلاة والسلام فرآه فنظر إليه وتبسم وعرف حاله وما هو فيه من الشدة وقال له الحق يعني الحقني واذهب معي إلى 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 بيتي. فلحقه ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استأذن ودخل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته هل عندهم شيء فقالوا نعم قليل من اللبن أهدي إليه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي هريرة أن يدعو أهل الصفة. أهل الصفة هم أضياف الإسلام، يعني فقراء ليس لهم أهل وليس لهم مساكن، وإنما يأتون مهاجرين إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فيسكنون في هذا المكان المخصص من المسجد أو الذي بجوار المسجد، ويعيشون على ما يحصل من الصدقات ومن الإحسان والمنح التي تحصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة الكرام الفقراء الذين ليس لهم أهل ولا مأوى وليس لهم مال، وإنما هم كما قال أبو هريرة أضياف الإسلام، يعني معناه أنهم أضياف يكرمهم المسلمون كما يكرمون الأضياف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ادعو لي أهل الصفة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه شديد الجوع وقد وصف حاله بكونه يضع الحجر ويحزمه على بطنه ويضع كبده على الأرض لأنه لشدة خواء بطنه وعدم القدرة على الحركة لأن الجوع قد أنهكه وأضعفه. قال وما يفعل هذا بأهل الصفة؟ لبن قليل وهو في حاجة شديدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ادعو لأهل الصفة. ثم إنه قال ولم يكن من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بد، طاعة الله وطاعة رسوله بد، يعني معناه أن الرسول لما أمر أمره المطاع ولا بد من التنفيذ، وإن كان هو يجد ما يجد من الشدة ومن الحاجة إلى الطعام، ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر فلا بد من تنفيذ أمره ولا بد من الاستدلال والانقياد لتنفيذ أوامره عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما كان للمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مصيرا من أمره. ولهذا قال رضي الله عنه فلم يكن من طاعة الرسول طاعة الله وطاعة رسوله طاعة رسوله بد، فذهب ودعاه وجاءوا وأخذوا مجالسه في البيت. ثم إنه أمر أبا هريرة بأن يطوف بهذا القدح الذي فيه قليل من اللبن عليه، فجعل يناول الواحد منهم فيشرب ثم يعيد عليه القدح الوعاء فيناوله للآخر فيشرب ثم يرده إليه فيناوله للآخر، وهكذا حتى شربوا جميعا ولم يبق إلا أبو هريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لم يبق إلا أنت وأنا، قال أبقت يا رسول الله؟ فقال اشرب، فشرب حتى روي، فقال اشرب وكرر عليه حتى قال لا أجد له مسلكة، يعني ما أجد متسع وما أجد مجال لأني أزيد من الشرب. هذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، قليل من اللبن. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول ما يفعل هذا بأهل الصفة؟ قد شربوا جميعا ثم شرب هو وكرر عليه الأمر بأن يشرب حتى بعد ذلك امتلأ بطنه وقال لا أجد له مسلك، يعني ما أجد متسع، يعني في البطن يضيف شيئا من اللبن يشربه. ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلة، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة. حاصل من هذا الحديث واضح الدلالة على كيفية عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء إلا هذا اللبن القليل الذي أهدي إليه، لبن قليل أهدي إليه. ثم أبو هريرة هذا شأنه الذي وصفه كونه يضع كبده على الأرض ويضع الحجر على بطنه ويجلس في الطريق يتعرف للناس، وإذا مر به أحد سأله عن مسألة أو طلب منه أن يسمع منه شيئا وقصده من ذلك أن يستصحبه وهو يعرف جواب ما سأل عنه، ولكن يريد من ذلك أدنى شيء يربطه ويجعله يتصل بهذا الشخص ليستصحبه إلى منزله ليقدم له شيئا من الطعام، ليقدم له شيئا من الطعام. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بيته ليس فيه الطعام، وإنما فيه هذا اللبن القليل الذي أهدي إليه عليه الصلاة والسلام. ثم إيثار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اختصاصه بهذا الشيء القليل، ثم دعوته للمحتاجين وللصفة ليشاركوا في هذا القليل الذي بارك الله تعالى فيه وأنزل فيه البركة حتى شربوا جميعا، وحتى شرب أبو هريرة رضي الله عنه وروي، وشرب الفضلة بعد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو واضح الدلالة على ما ترجم له البخاري، وهو باب كيف كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. تخليهم عن الدنيا يعني معناه أنهم لا يشغلهم وليس شغلهم الشاغل، وليس معنى ذلك أنهم معرضون عنها، ولكنهم معرضون عن الاشتغال بها والاشتغال بها. فلا يمنع أن يكون الواحد منهم، قد يكون الواحد منهم يكون عنده المال ويأتيه المال لكنه لا يشغله، لا يشغله في البحث عنه، ولا يشغله في تصريفه وتخزينه والإبقاء عليه، وإنما يحصل له من غير انشغال ومن غير افتتان. وإذا حصل له صرفه بطاعة الله وصرفه في سبيل الله، كما حصل لبعض أثرياء الصحابة مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف الذين كانوا ينفقون بسخاء في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ذلك أن عثمان بن عفان جهز جيش البصرة لغزوة تبوك ب300 بعير عليها أحمالها وأقسامها، كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث في إسناده أولا قول البخاري حدثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، بنحو من نصف هذا الحديث. أبو نعيم هو الفضل بن دفين شيخه، وهذه العبارة التي أوردها هنا تشعر بأنه لم يسمع الحديث كله من أبي نعيم، لم يسمع الحديث كله من أبي نعيم، وإنما سمع نحو من نصفه، إنما سمع نحو من نصفه. ويحتمل أن يكون الباقي سمعه بواسطة، فيكون من قبيل المعلق الذي يكون بين البخاري فيه وبين من يروي عنه واسطة، فيكون معلقة. والحافظ بن حجر ومن أجل هذا أوردت هذا الحديث في تغليق التعليق، لأن ابن حجر رحمه الله ألف كتابا في معلقات البخاري ذكر الأسانيد التي تتصل بها تلك الأحاديث المعلقة، بين من وصلها والأسانيد بذلك إلى من علق عنهم البخاري، وسمى كتابه تغليق التعليق. تغليق لأن المعلق هو الذي حدث من إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معلق على في الإسناد كله، وقد يحذف كله إلا الصحابي، فيقول قال فلان على أبو بكر قال رسول الله كذا، وقد يحذف ويلقي الصحابي والتابعي. حاصل التعليق هو حذف الحذف من أول الإسناد ما كان السقوط فيه من أول الإسناد، أي الذي فيه المؤلف طرفه الأسفل الذي فيه المؤلف يحرق وسائط بينه وبين من أظهره في الإسناد، لهذا سماه تغليق التعليق، بمعنى أن هذه الفجوة وهذا المكان الخالي يغلقه ببيان الرواة الذين يتصل الإسناد بهم ويخرج عن كونه منقطعا إلى كونه متصلا، لأن المعلق به انقطاع في أسفله، انقطاع في أسفله، الطريقة التي بها وصل هذا القطع أو الانقطاع سماها تغليق التعليق، تغليق لأنه كان الإسناد من فوق والأسفل خالي، ويأتي بما يسكر هذا المكان وما يغلق هذا المكان بحيث يكون كله متصلا وكله رجال وليس فيه فجوة أو ليس فيه انقطاع بل يكون متصلا.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خمر، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خفت إذا وظل تعيب.
ثم قول البخاري رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالجنة، والإسناد فيه مسدد شيخ البخاري ومسدد بن مسرهد بن مرعبل، يعني اسمه ونسبه على هيئة قريبة عجيبة كلها بصيغ مفعول، كلها على صيغة المفعول، ويروي عن يحيى بن سعيد القطان، يحيى ويحيى بن سعيد القطان، يروي يحيى عن إسماعيل وهو بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشخص هو الذي قيل في حقه أنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، اتفق له أن يروي عن كثير من الصحابة منهم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو يروي عن سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة، يروي عن سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وسعد يقول إنه أول من رمى بسهم في سبيل الله لما فرض الله الجهاد بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل سرية وكان فيها سعد بن أبي وقاص، وكان أول من رمى سهما في سبيل الله، لأن السرية التي ذهب معها سعد هي أول سرية ذهبت في سبيل الله، وكان سعد هو أول من رمى من تلك السرية بسهم في سبيل الله، فهذه منقبة من مناقبه وخصلة من خصاله الحميدة أنه أول من حصل منه الرمي في سبيل الله عز وجل لما فرض الله عز وجل الجهاد، شرع الجهاد وأرسل الفرنسية يا سعد، وكان سعد هو أول من رمى، وكان رضي الله عنه وأرضاه يخبر بما كانوا عليه في تلك السرية من الفاقة، وأنه ليس معهم طعام، وأنهم يأكلون ورق الحبلة أو الحبلة وهي نوع من الشجر، كذلك التمر، يأكلون الورق لأن ليس معهم طعام، يأكلون الورق، حتى أن الواحد منهم ليضع كما تضع الدابة، ليس له خلق، يعني معناه أنه يأكلون الورق ويطرع الورق ليس له مخالف، يعني وقد يبس شدة يبسه، ليس معه ما يخالقه، نفس الورق هو نفس الذي يخرج، لأنه ليس عندهم طعام غير هذا الورق، ليس عندهم طعام غير هذا الورق، فإذا أخرج وإذا قضى حاجته طلع ذلك الورق من دبره، ليس له خلق، لأنه ليس هناك طعام يؤكل معه، وإنما يخرج نفس الورق الذي أكله أكلوه، لأنه لا طعام لهم إلا هو. وهذا هو مقصود البخاري من إيراد الحديث الترجمة، وهو كيف كان عيش من سنة أصحابه وتخليهم عن الدنيا، كان هذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم قال: ثم كان بن أسد يعزرني،
ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام،
ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، أي أنه رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا على البصرة في عهد عمر بن الخطاب، كان أميرا لعمر بن الخطاب على البصرة، كان عزلة بن رضوان على الكوفة، وبعد ذلك بعدما كان يعني هذا عيشهم وهذا شأنهم، حصلت الفتوح وحصلت الخيرات، وكان أميرا على البصرة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبنو أسد هؤلاء يعني ممن سكن البصرة، ممن سكن الكوفة، عتبة بن غزوان على البصرة وهو على الكوفة، ثم كان من الوقاف وكان أميرا على الكوفة، يعني كان حصل من بعض سكانها بينه وبينهم شيء، فصاروا يتكلمون فيه حتى شكوه إلى عمر، وقال إنه لا يعرف أن يصلي، إنه لا يعني لا يعرف كيفية الصلاة، يعني من شدة إيذائه الله، تكلموا بهذا الكلام، وكان يطيل الركعتين الأوليين ويقصر الركعتين الأخيرتين، فلما لقي عمر أخبره بما قالوه، فقال: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. قال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذه كليته رضي الله عنه وأرضاه. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل بينه وبينه من الوحشة وبلغ بهم أن تكلموا فيه حتى في الصلاة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العشرة المبشرين بالجنة، خشي أن يكون هناك فتنة وأن يكون هناك أمور لا تحمد عقباها ببقائه على الإمارة عليهم، فعزله دفعا لوقوع فتن مشاكل بسبب الوحشة الذي بينه وبينهم. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه بين فضل سعد وأنه لم يعزله من عدل ولا خيانة، كما أشاد بذلك عندما جعل الأمر إلى ستة من أهل الشورى وهو منهم سعد بن أبي وقاص، فقال رضي الله عنه: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله لعدل ولا خيانة، فإني لم أعزله خشية لما جعل الأمر إلى ستة، خشي أن ينظر الناس إلى الماضي وأن يفتشوا في الماضي وأن يقول عزله عمر من الكوفة، إذا لا يصلح أن يولى، فأشاد بفضله وبين السبب في عزله، وأنه ما عزله من عزل ولا خيانة، ولكنه عزله خوفا من الفتن، خوفا من أن يقع بينه وبينه الجيش لا تخذ عقباه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال سعد رضي الله عنه: ثم أصبحت بنو أسد تعجرني على الإسلام، تعجرني يقول من ذلك أنهم يتكلمون فيه، ويعني وكأنهم يعلمون، مع أنه هو صاحب رسول الله الذي صحبه وعرف أحواله وتلقى سنته وكان يصلي بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك لعمر عندما لقيه بعد ذلك، وقال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. ثم قال: كنت إذن وظل سعي، يعني لا كنت أنني لا أفهم الصلاة ولا أعرف كيفية الصلاة، مع أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لازم رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرف سنته، ومع ذلك يوصف بأنه لا يعرف يصلي، لا يعرف يصلي. أقول يعني هذا شأني وهذا حالي، ومع ذلك يعذرني بن أسد ويقول أنه لا يعرف أن يصلي. وإذا كنت كذلك خبت وظل سعي، يعني إن كنت كذلك وهو لا يكون كذلك، لأنه هو الذي شرفه الله عز وجل بصحبة النبي صلى الله، وعرف سنته وعمل بها. في هذا بيان شأنه وبيان فضله وبيان منزلته ومعرفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال: حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بطن ثلاث ليال انتباعا حتى قبض.
ثم أرجع لحرق الواحد عائشة الذي تبين فيه كيفية عيش النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعيش أهله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام منذ قدم المدينة ما شبع ثلاث ليال انتباعا من عيش البر،
من طعام بر
ثلاث ليال انتباعا، يعني متوالية، هذا لا ينفي أن يكون يحصل متفرقة، أن يحصل ليالي متفرقة، أنه يحصل شبع، لكن التوالي والتتابع ما حصل هذا، وهذا لا يمنع أن يكون أيضا من غير البر موجود مثل التمر، لا يمنع، ولكن هذا يبين أنه تمضي، أنه لم يحصل أن حصل الشبع ثلاث ليال متتابعة من هذا النوع من الطعام، هذا النوع من الطعام الذي هو طعام البر. صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله عليه الصلاة والسلام. ما شبع آل محمد وسلم من طعام البر ثلاث ليال تباعا
حتى قبض،
حتى قبض يعني حتى مات على صار يقتل.
وقال حدثني إسحاق ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر.
ثم أيضا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عائشة أيضا وفي بيان كيفية عائشة صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأنه ما أكل أكلين في يوم إلا أحدهما تمر، يعني معناه أن وجود الطعام الذي يطبخ ويتكرر في اليوم هذا ما حصل، لكنه يحصل في مرة ومعه يعني في اليوم والليلة التمر، لكن كون يحصل أكلتين يعني مطبوخة يعني هذا ما حصل، إنما الذي حصل أنه تكون الأكلة والأكلة الثانية تمر. وهذا بيان ما كان عليه الرسول فلما التقلل في الدنيا وعدم التوسع فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يدخر من التمر طول سنته لكنه يفنى وينتهي بكثرة بذله وعطائه وسخائه وكرمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فينتهي ما ادخره للسنة لكثرة البذل والإعطاء والجود والكرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم وحشوه لي.
ثم لما ذكر حديث أو حديثين عن عائشة في بيان كيفية عيش النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطعام أورد هذا الحديث المتعلق بالفراش، المتعلق بالفراش وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه من أدم يعني من جلد أشوه ليف يلف النخل، يعني هذا فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها والتمتع بملذاتها ونعيمها عليه الصلاة والسلام، فهذا طعامه وهذا فراشه. الحديثين الماضيين بيان عائشة بكيفية عيش النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطعام، في هذا الحديث كيفية الفراش. قد سبق أن مر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الاعتزال من النساء وأنه دخل عليه في المكان الذي اعتزل فيه وكان على حصير قد أثر في جنبه ليس بينه وبينه فراش، ليس بينه وبينه ما يحول بينه وبين الحصير، بل الحصير على جسد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يبين ما كان عليه الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا.
وقال حدثنا غدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال
كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رقيقا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميقا بعينه قط.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنهم يقول قتادة أنهم جاءوا إليه وقتله قائم قدم لهم طعاما وقال كلوا ثم بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلب من الدنيا وأنه ما رأى أو ما أكل خبزا مرققا وهو الذي لجودته وحسنه يكون رقاقا وإنما الخبز الذي كانوا يأكلونه كان يأكله كان فيه خشونة خبز الشعير يعني فيه سماكة وفيه خشونة ليس الخبز الذي يكون لجودة البر يعني يكون مرققا ناعما وإنما الذي كان يأكله خلاف ذلك وكان مرقب لم يكن لم يرى أن سلم خبزا مرققا وما رأى شاة سميطة قط التي طبخت ويعني وقدمت بكاملها ما حصل هذا منه له عليه الصلاة والسلام الذي هو تنعم وتلذذ في المآكل والمشارب والحديث سبق أن مر الحديث سبق أن مر في كتاب الأطعمة ولكنه أورده هنا في الرقاق في كتاب الرقاق من أجل بيان التقشف والتقلل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث أن الترجمة باب كيف كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نوتى باللحيم.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها فيه أيضا بيان ما كانوا كان عليهم التقلل وأنه يأتي الشهر ما أوقدوا فيه نارا وإنما يكون التمر إلا أن يؤتوا باللحيم يعني إذا أهدي إليهم شيء قليل من اللحم فإنهم يضيفونه إلى التمر الذي هو طعامهم الشهر. يمضي الشهر ما أوقدوا نارا لأن ما عندهم شيء يطبخ لأن من عندهم التمر الذي لا يحتاج إلى طبخ عندهم التمر وأما شيء يطبخ فأحيانا يمضي الشهر بأكمله قد يمضي الشهران ولم يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام طعام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الهويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة أيضا وفيه أنهم يرون ثلاثة الأهلة في شهرين. لم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم دار. تخبر عائشة عروة بن الزبير من وقتها قالت فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان جيران من الأنصار وكان لهم منائع وكانوا يعني يهدون إليه شيء من اللبن فيكفيه أهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث فيه أنه كان يمضي شهران ويرون ثلاث أهلة في شهرين خلال الشهر الثالث. خلال الشهر الثالث يعني الأهلة الثلاثة الشهر الأول ثم يأتي الشهر الثاني ثم يأتي الشهر الثالث يعني في أوله تكون ثلاثة أهلة في شهرين. ثلاثة أهلة بينها شهران. ثلاثة أهلة بينها شهران هذان الشهران التي بين ثلاثة الأهلة تمضي بأكملها ولم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار لأنه ليس عندهم شيء يطبخ وإنما عندهم التمر والماء. هذا هو طعامه في هذه الفترة الطويلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
لا في
اشتغالي في تحصيل ما يسد به الرمق وما يقوم به قضاء الحاجة وسد العوز. نعم ننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين يعني مثلا يأتي هلال محرم عند دخوله فيران الهلال ثم يأتي الهلال الثاني في دخول صفر ثم يأتي هلال ربيع أول في أوله فيكون بين الثلاثة الأهلة شهرين. يعني معناه ليس ثلاثة أشهر يعني لو كان ثلاثة أشهر كان يعني يكون هلال رابع لكنه ثلاثة أهلة وبينهما شهران. أما الأربعة الأشهر أو أربعة الأهلة بينها ثلاثة أشهر الأربعة الأهلة يكون بينها ثلاثة أشهر وهم يرون ثلاثة الأهلة وبينهما شهران. وهذا الشهران الواقع بين ثلاثة الأهلة ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء.